كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة، عنوان جديد وحلقة جديدة. عنوان حلقتنا لهذه الليلة: ما أسرار التفوق في الاختبارات. هناك سؤالا تفاعليا نرجو منكم، نطلب منكم أن تشاركونا بمقترحاتكم بآرائكم، شاركنا بتجربتك، ما هي خطة المذاكرة التي تتبعها استعدادا للاختبارات. كل يعني طالب وكل إنسان متفوق لديه خطة وطريقة معينة، اكتب بإذن الله عزل سنقرأها وسنشارك ضيفنا في تحليلها وأيضا قراءتها. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو الأستاذ قاسم عريف، وهو أستاذ في الموهبة، أخصائي في الموهبة ومدرب. باسمكم جميعا أرحب به أجمع ترحيب، حياكم الله أستاذ قاسم.
حياك الله أستاذي، الله يسلمك، تشرف أكون معكم إن شاء الله.
نحن سعداء أن تكون ضيفا لنا.
الله يستر، أنا سعد يا سيدي، الله يعطيك العافية.
مشاهدينا الكرام، نرحب بكم ومشاركتكم عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. مشاهدينا الكرام، النجاح مطلب الجميع، وتحقيق التفوق الدراسي يعتبر من أولويات الأهداف لدى الطالب، ولكل نجاح مفتاح وخطوات ينبغي الاهتمام بها، ولذلك أصبح النجاح علما وهندسة، ولابد من زيادة الجهد من أجل تحقيق النجاح وتحمل جميع الصعاب في رحلة طويلة وجب الصبر فيها للوصول للغاية المنشودة، فكل الطرق تبدأ بخطوة. هناك مفاتيح أساسية للنجاح: الطموح كنز لا يفنى، أبذل جهدا أكثر، غير رأيك في نفسك، التفوق الدراسي هو ما تصنعه، فكر بنجاح، أحب بنجاح، الفشل مجرد حدث وتجارب، املأ نفسك بالإيمان والأمل، اكتشف مواهبك واستفد منها، الدراسة متعة، طريق للنجاح، الناجحون يثقون دائما في قدراتهم على النجاح. النجاح والتفوق مشاهدين الكرام 1%، و10% إلهام وخيال، و99% جهد واجتهاد. 1% هو إلهام وخيال، و99% جهد واجتهاد. جد واجتهد وبإذن الله عز وجل ستصل إلى مبتغاك. نجد ترحيب بكم وأيضا بضيف حلقتنا، حياكم الله أستاذ قاسم.
الله يسلمك
أستاذ قاسم. يعني هل هناك بداية حلقتنا، هل هناك في استراتيجيات معينة للوصول إلى التفوق؟
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جزاك الله خير، المقدمة الرائعة اللي أعطيتنا هي، ربما كل عبارة أو كل جزء من عبارة يصلح لأن يكون دورة تدريبية بحد ذاتها. طبعا بالنسبة للاستراتيجيات بالنسبة للتفوق، السؤال ده مفتوح والسؤال ده كبير جدا. يعني عندنا استراتيجيات للمذاكرة، عندنا استراتيجيات لطريقة التعامل مع الاختبارات، عندنا استراتيجيات للمنافسة إن أحببنا أن نطلق عليها المنافسة. ولعادة نحن نتلقى الشكاوى من أولياء الأمور بالنسبة لتدني مستوى الطلاب، وبعض الطلاب يشتكون من المعلمين والمعلمين يشتكون من الطلاب. هذا يعني أن هناك فجوة وهناك إشكاليات في التعامل مع المادة العلمية ومع الاختبارات، ولكل واحدة منهما طبعا استراتيجية وخطة وطريقة تعامل.
جميل.
كمثال بسيط جدا عندنا، تأتينا شكاوى من بعض أولياء الأمور يقول بأن ولدي جلس 5-7 ساعات على مادة علمية وأنا متأكد من إخلاصه وتفانيه في هذه المذاكرة ولم يحقق نجاح. فكثير منهم يقول لك لا، في مشكلة، إما إنه ما فهم، إما إنه حد له حد في محدودة عنده، اللي هي الذكاء عنده محدود، إما إنه ما اجتهد، إما إنه في ملهي، يعني شيء بيلهي على. عندما قابلنا الطالب وقابلنا أولياء الأمور، بعض الحالات اللي ما هي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ربما عشرات وما نقول لك تصل إلى مئات. الاستراتيجية التي نريد أن نتحدث عنها في هذا الموضوع أن الطالب يذاكر كل المواد بطريقة واحدة، التوحيد والحديث والفقه والعلوم والرياضيات والكيمياء والفيزياء.
يعني ما يفرق بين مادة نظرية وعلمية.
يعتقد بأن القراءة هي السائدة، يقرأ الكيمياء، يقرأ الرياضيات، يقرأ ما إنه المفروض المفترض على المعلمين، ما حتى على أولياء الأمور، أولياء الأمور بعضهم غير متعلم لا يستطيع أن ينور هذا الطالب، يقول له الرياضيات لها طريقة، زي النحو لها طريقة، اللغة العربية لها طريقة. حتى في الاختبارات اللي احنا دائما المؤشر لنا بالنسبة للتفوق هو نتيجة الاختبارات، للأسف ما هي النتيجة هي الوحيدة الحكم. ربما الطالب ممتاز وهناك خلل في الاختبارات، كيف نعرف إذا كانت؟ فهذه مشكلة ثانية تطلع معنا. الحكاية الاختبارات الآن MCQs اللي نسميها Multiple Choice Questions، اللي هي أسئلة اختيار من متعدد، هذه لها طريقة في التعامل. الأسئلة المقالية لها طريقة في التعامل. المادة كيف تتعامل مع ورقة الاختبارات؟ أتمنى تأتينا مداخلات من الطلاب ومن أولياء الأمور ومن المعلمين لكي نستطيع أن نجيب عليها، لأن السؤال مفتوح وكبير جدا.
جميل. يعني كل مادة لها استراتيجية يسير عليها تختلف
هذه حتى المادة. المادات التوائم، يعني التوحيد والفقه، الكيمياء والفيزياء، اسميناها توائم، كل واحدة لها استراتيجية معينة لكي تحصل على نتيجة فيها. يعني الكيمياء فيها معادلات وفيها وزن وفيها، الفيزياء لا، تدخل فيها الضوء والكهرباء والأشياء، لها كل واحدة لها استراتيجية معينة. كلنا نعرف الرياضيات والنحو، الرياضيات تحفظ قوانين وتطبق عليها، مثال مثالين ثلاثة وبعد كده هنتكلم على مشكلة الرياضيات بحد ذاتها، لأنها تسبب،
لأن هي المادة ترى المسببة أزمات لدى
نوعية المادة بالضبط. وإحنا ما هنتكلم عن المراحل.
يعني هل أستاذ قاسم، يعني هل التلقين أثر على فكرة الطالب في أنها فعلا مادة صعب جدا؟ في من تلاحظ تسأل أي واحد ما أصعب مادة الرياضيات، فتجد أصبح في كره من الطالب لدى هذه المادة.
إن أحببت أن أتكلم بدقائق عن مادة الرياضيات، وقد حضرت حصص رياضيات لكثير من المعلمين أنا أسميناهم العمالقة، في عندهم خلل فظيع جدا بصراحة. أنا أتمنى أن تأتينا مداخلة من مدرس أو مدرسة رياضيات، عندهم الإجابة على الأسئلة كأنها آيات منزلة. لو جاء الطالب، أديك مثال بسيط جدا،
جميل،
لو حللوا المسألة بخطوة خطوتين ثلاثة، جاء الطالب حلها بسبع خطوات، قالوا لا امشي على طريقتي، إذا قتل الإبداع، أوقف الطالب من التفكير، الطالب صار بالنسبة له يعني يحفظها عن ظهر قلب، الحلول ما يفكر، صار بالنسبة له الرياضيات زي أي مادة ثانية اللي هي ما هي علمية، بالعكس الرياضيات مادة إبداع، سواء كثر عدد الخطوات أو قلل عدد الخطوات أو لعب في المسألة، أهم شيء توصل للنتيجة. بعض المعلمين للأسف لا يؤمن إلا بطريقته وليس بالنتيجة، يقول لك تمشي على طريقته.
نفس الطريقة.
هذه مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة في الرياضيات. الآن أنا أريد أن أتحدث عن معاناة أولادي وأبنائي وطلابي اللي كانوا موجودين. الاختيارات من متعدد، من المفترض إنها لا تستخدم في اختبارات الرياضيات. في
الرياضيات تقصد الاختبار الموضوعي؟
نعم، ليس المقالي،
الموضوع اللي هو اختيار وصواب وخطأ.
هذه في الرياضيات سببت إشكالية كبيرة جدا، وكثير من الطلاب فقدوا.
هل تقتل الإبداع؟
تقتل الإبداع، تقتل التفكير، تقتل الدرجات. أديك مثال بسيط جدا، أسئلة ويعطيك الحل 1 2 3 4 اختيارات. لو الطالب لخبط في خطوة واحدة فقط ضرب السيستم عنده بالطريقة دي، ما هيعرف أي الإجابة الصحيحة، هيبدأ يختار عشوائي،
تخمين.
بينما زمان لما كانت الاختبارات مقالية كانوا يحاسبوا على الخطوات وليس على النتيجة، يمكن نتيجة ولا نصف درجة من ثمانية. الآن الطالب مسكين لو لخبط في خطوة واحدة بالناقص والزائد ضاع. يعني الحكاية الـ MCQs اللي هي Multiple Choice Questions أو الأسئلة الموضوعية، المفروض إن لها حدود وليست في كل المواد. هذه بالنسبة للاختبارات. حتى إن أسمينا وهنتكلم عنها بالتفصيل، الطالب يقول لك اختر الإجابة الصحيحة، هذه كلنا شفناها، الطريقة اللي إحنا تعلمناها وأعطت معنا نتيجة وأعطتنا تفوق، لا تختار الإجابة الصحيحة، استبعد الخطأ. يعني أعطيك مثال، لو عندنا أربع إجابات حتختار ألف وباء وجيم ودال، نسبة حصولك على الإجابة الصحيحة كم؟ 25%. من المفترض إنك تستبعد على الأقل اثنين. لو استبعدت مثلا جيم ودال صارت نسبة حصولك على الإجابة الصحيحة كم؟ 50%. ابحث عن الاثنين الباقيات واضرب واحدة منهم حصلت على 100%. هذه لها طريقة، لها فنية معينة، حتى لو ما أنت مذاكر، أنت فقط الرف اللي هي الفكرة العامة بالنسبة لك، فنيات معينة بالنسبة، يعني هذه بالنسبة للأسئلة الموضوعية. إن حبيت نتكلم عن الأسئلة المقالية ممكن.
طيب ما في بأس، لعل عشان نعم. يستفيد مثلا من يشاهدنا الآن في عملية، يعني أن الأمر التفوق
ممتاز.
ليس أمرا هائلا وصعبا لا تستطيع الوصول له. يعني فهمت من كلامك أستاذ قاسم أن التفوق هي عملية فقط استراتيجيات بسيطة،
استراتيجيات بعد عن فوبيا، هذه هنتكلم عنها.
أيوة
في
الخوف،
الخوف هذه لها، لأنه في عوامل كثيرة تؤثر فيها. أنا حبينا نتكلم عن الأسئلة المقالية.
جميل،
نعطيك فكرتنا عنها. أنت بتلاحظ الأسئلة اللي بتطبع، أنا أتمنى أن يشاهدنا بعض المدرسين اللي يضع أوراق مطبوعة جاهزة ويعطلق 4 أو 5 أسطر للتعبير أو لإجابة على سؤال مقالي، ويكون الموضوع أصلا متحدث عنه في الكتاب ب20 ب30 سطر. يعني أنا نفسي أسأل المعلم هذا كيف يتعامل الطالب، ما هي الأسطر، ما هي العبارات، ما هي الجمل، ما هي الأفكار التي سينتقيها من هذه العبارات الطويلة ليضعها في هذه 4 أسطر التي تترتله هي فراغ. هنا تأتينا مهارة التلخيص. ما في عندنا إلا في بعض المواد زي لغتي علموهم على التلخيص، تعلمت على التلخيص وهي مهارة جدا مهمة. بعد كده تتعلم على إعادة الصياغة، إنك تعيد الصياغة بطريقة تصل إلى القارئ، بحيث أنه زي ما نسميه إحنا الزبدة، تصل الزبدة إليه ويعطيك الدرجة الكاملة. لأنه ممكن يعني مثلا الإجابة في 20 سطر كتبت له أول 7 وهي ما لها علاقة به
الموضوع،
موضوع صفر. طب هو مسكين الطالب بذل جهد لكنه ما عنده مهارة لا التلخيص ولا إعادة صياغة ولا انتقاء الجملة الأساسية في الصفحة كاملة. هذه في المقالي، الموضوع هذا شيء ثاني. فالمشكلة قائمة. يعني بيني وبينك مفروض أنه المعلمين يأخذوا دورات في هذه قبل وضع الأسئلة. بعض الأسئلة بيطالع فيها الطالب مسكين يكاد يغمى عليه، يقول لك هذه غير، يعني صادفنا بعضهم ما له علاقة بالمنهج وكأنها تحدي. الحكاية ما هي تحدي، عشان كده أنا نقول إحنا الاختبارات النهائية والفوبيا اللي حاصلة هذه المفروض أنها تختفي. ما في شيء اسمه رهبة الاختبارات، المفروض ننتهي منها.
لعل أستاذ قاسم قرار حصل مثل الإجارة، لأن التعليم عن بعد فأصبح 30 درجة مثلا وضعت على المشاركة، التفاعل، الاهتمام، البحوث، حل الواجبات هكذا، و10 درجات فقط على الاختبار النهائي، فسقطت هيبة الاختبار النهائي 10 درجات.
وهذا ما نريده. وهذا أيوة. ما نريده.
هو هذا المفترض.
كان 50 و60.
أيوة.
يعني الرسب ممكن يكون من 30 إلى 100، راح اختبار النهائي ذهب.
يعني تخيل أن الطالب مثلا يبذل جهد كبير في خلال فصل دراسي كامل، وهذا الجهد اللي يبذله لا يتحصل إلا على 20 درجة فقط. والمحك الحقيقي في اختبار النهائي من 30 درجة.
وبذل جهد مع المعلم وشارك معه وحل واجبات
وقدم بحوث واجبات،
قدم كل حاجة، وصار له أي ظرف في الاختبار النهائي، مرض، صارت له أي أزمة، بالطريقة دي اختفت عنده 60%، بدل يعني 20% مقدور عليها. المفروض حتى يكون في تقدير لجهود الطالب، 20% تعطى للطالب.
طيب نحن نستاذنك معنا مداخلة مع معالي الشيخ سعد. معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، اهلا وسهلا، مرحبا بك، عضو هيئه كبار العلماء، حياكم الله يا شيخ سعد.
اهلا وسهلا، الله يبارك فيكم ويسعدكم ويوفقكم، ونشكركم على عرض هذا الموضوع الطيب الذي تفيدون به ابنائنا.
اللهم امين. شيخ سعد، كما تعلم الدراسه وما يدور في فلكها ونحن على مشارف اختبارات نهائيه، ما هي التوجيهات والوصايا التي توجهها للطلاب وايضا كذلك للوالدين في منازلهم مع هذه الاختبارات؟
الحمد لله، وأصلي وسلم على نبيه الكريم وبعد، فوصيتي للآباء والأبناء تتمثل في عدد من الوصايا. أولها احتساب الأجر والثواب في المذاكرة والمراجعة وأداء الاختبارات، فإن الإنسان يتمكن من جعل أعماله كلها عبادة لله جل وعلا من خلال النية بأن ينوي إرضاء الله وينوي الحصول على الأجر الأخروي، فإن دراسة هذه العلوم التي تعود بالنفع على الإنسان في نفسه وتعود على مجتمعه بالخير لا شك أنها مما يتقرب به لله سبحانه وتعالى. فمثلا ذلك الذي يدرس التوحيد أو يدرس الفقه، هذه علوم شرعية ترفع درجة الإنسان، ولذلك يجب علينا أن نعود أبنائنا عند دراستهم لهذه العلوم أن يقصدوا بها الأجر والثواب الأخروي، وأن لا يكون المقصود مجرد اجتياز المرحلة الدراسية التي يدرسون فيها. ومن الوصية الثانية لأبناء الطلاب فبأن يتركوا عنهم كل ما يزيل الحياة الطبيعية، سواء فيما يتناولونه من مقويات أو في تغيير برنامجهم في النوم ونحوه، لأن بقاء الطالب على حياته الطبيعية يجعله يستوعب استيعابا أكثر، لأن ذلك متوافق مع استعداداته سواء الجسمية أو الذهنية، وبالتالي يريح الإنسان بدنه. ومن الوصايا التي أوصي بها في هذا الباب أن لا تكون الدراسة التي ندرسها مجرد لاجتياز الاختبار، وإنما ندرس لنكتسب المهارات ونستفيد المعلومات ولتبقى معنا، فنعود على مجتمعاتنا وحياتنا بالنفع. فليس المراد مجرد اجتياز الاختبار، وإنما المراد تهيئة جيل صالح يكون له الأثر الحميد في مجتمعاتنا وفي أبنائنا. كذلك من الوصايا التي أوصي بها الآباء أن يحتسبوا الأجر والثواب فيما يتعلق بطريقة التعامل فيما بين الطلاب بعضهم مع بعض، أو في تعامل الآباء مع الأبناء. فليست المرحلة مرحلة شحن عاطفي أو شحن ذهني بحيث نجعل نفوس الطلاب تكون متأثرة تأثيرا سلبيا بسبب مرحلة الاختبارات، لأننا نجد أن هناك ممارسات من بعض الطلاب ناتجة عن الضغط النفسي الحادث بسبب مرحلة الاختبارات. هذه المرحلة مرحلة طبيعية نتاج للدراسة التي درسناها من أول العام، وليست مرحلة جديدة مغايرة لمراحل الإنسان في أول عامه. وهكذا أيضا من الأمور التي أوصي بها في هذا الباب أن يكون أداء الإنسان مركزا بحيث لا يجعل نفسه متشوشا بسبب أدائه لهذه الاختبارات. إن الاستعداد الجميل والاستعداد الطيب والتام لهذه الاختبارات يكون بالتهيئة النفسية وليس بمجرد تكرار القراءات، فإن الإنسان متى كان متهيئا نفسيا لمرحلة الاختبارات فإنه يحتاج إلى وقت أقل لاستيعاب مقرره الدراسي مما لو كان متوترا متأثرا بظروف هذه الاختبارات. أشكر لكم شكرا على هذا الموضوع لعرضه في هذا اللقاء، وأشكر لكم أن أتحتم لي الفرصة. بارك الله بكم،
شكرا،
ووفقكم الله للخير.
جزاك الله خير، شكرا الله لكم فيه. شكرا لكم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، على هذه التوجيهات والوصايا التي نحن في أمس الحاجة أن نسمعها من فضيلتكم، جزاكم الله خير وكتب الله أجركم. ضيف حلقتنا، هل لك من تعليق على مداخلة الشيخ؟
جزاك الله خير، نفس الطريقة، كلمات ودرر لا نستطيع أن نعلق ولا نعاقب عليها، لكن هذا يفكرني بكلمات سمعناها من عشرات السنين من ناحية التفوق والتألق، الخمس تاءات، قانون الخمس تاءات اللي هي التوكل، التفاؤل، التنظيم، وبعد ذلك التنفيذ. الخطوة الخامسة إما تكون تقديم، تعديل، تطوير، الخطوة الخامسة. فهذه بالنسبة لنا تنفع مو فقط في المذاكرة وفي الاختبارات، في كل حياتنا تبدأ بتوكل على الله وليس تواكل،
جميل،
وتنتهي بتطوير وتنفيذ وبالأشياء. فهي خطوات خمس، يعني بالنسبة لنا تكلم عن الرهبة، تكلم عن الشحن اللي بيحصل عندنا، ذاكر 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 ذاكر
الضغط النفسي.
بالضغط النفسي أوجه رسالة بهذه المناسبة لأولياء الأمور. يعني يحضرني قصة لأحد معلمي الرياضيات موجودين في مدينة التي أعيش فيها، وأتمنى يكون يسمعني، من عمالقة الرياضيات، من المدرسين البارعين في الرياضيات. وأحضر لأبنائه مدرس خصوصي يدرسهم، بعبارة نقولها بالعامية، مالي خلق. إذا مالك خلق لأولادك هيكون لك خلق لمين؟ أنت بتدرس أولاد الناس، أولادك تتركهم، وهذا اللي حاصل. وبعضهم يهرب من المسؤولية، يطلع من البيت لحد ما يتطمن إنه الأم درست الأولاد وسمعت لهم. فين دورك أنت؟
الشيخ حتى ذكر في وصيته الصبر.
الصبر،
نعم، يحتاج الإنسان
الصبر والتصابر. بالنسبة لنا يعني بصراحة مسؤولية الجميع، مسؤولية الطالب، إحنا كل الحمل نرمي على الطالب والمعلم، لا، في عندنا أعضاء ثانيين يتحملوا مسؤولية، الأب الأم اللي موجودين.
هي حلقة، كل واحد له دور، فإذا أي دور صار فيه خلل فإن هذه الحلقة يعني سيصبح فيها خلل في المنظومة.
يعني مثال بسيط جدا وأتمنى أحد يعلق عليها، تلاقي ولي الأمر الأب والأم يشاهد البرامج التلفزيونية تسالي ويقول له قوم ذاكر، الأب الابن ما حيتقبل، المفروض أنك تعيش جوه.
جميل، نحن استاذنك في فاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
هل تشعر بالقلق بسبب قرب الاختبارات؟ لا تقلق، فهذا أمر معتاد ومتوقع، بل ربما يكون مفيداً لتحفيز النفس على الاجتهاد ما لم يصل إلى حد التشويش. فتوكل على الله واجتهد قدر المستطاع، ولا تنسى يوم الاختبار أن تذكر الله كثيراً، أن تلتمس رضا والديك ودعاءهما، أن تحافظ على أذكار الصباح والأدعية اليومية، خاصة دعاء الخروج من المنزل: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أن تأخذ الأدوات المطلوبة. فإذا دخلت قاعة الامتحان وشعرت أنك نسيت جميع ما ذكرته، فلا تقلق، هذا شيء طبيعي، والذهن يستدعي المعلومات المطلوبة عند الحاجة إليها، فأنت لا تستطيع أن تسرد أسماء كل من تعرفهم في لحظة واحدة، لكن بإمكانك أن تذكر أحدهم بمجرد رؤيته، وهكذا المعلومة، فغالبا تذكرها عند رؤية سؤال. ليس للاختبارات أدعية محددة، لكن هناك أدعية تناسبها، مثل: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اهدني وسددني، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واحذر الغش فإنه مضر بالدنيا والدين. وبعد الامتحان لا تنشغل بمراجعة إجاباتك، واشتغل بامتحان اليوم التالي. وإن تذكرت خطأ فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو الأستاذ قاسم عريف. أهلا بك أستاذ قاسم.
حياك الله أستاذي، الله يعطيك العافية.
نذكر بعنوان حلقتنا: أسرار التفوق في الاختبارات. إذا لديك مقترح أو نقطة أو نظام معين في الحصول على التفوق في النجاح، اكتب ما ترى في السؤال التفاعلي اللي طرحناه في بداية حلقتنا. أيضا كذلك مشاهدي الكرام، هناك أرقام للتواصل تظهر تباعا على الشاشة، من لديه سؤال، استفسار، مشاركة نرحب به، وبإذن الله عز وجل ضيف حلقتنا سيجيب على ما يشكل عليه. أستاذ قاسم، يعني كيف يستثمر الذكاء في الحصول على نتائج أفضل بالنسبة للطلاب؟
جزاك الله خير، باعتبار أن عملنا لمدة أكثر من 10 سنوات في مجال الموهبة والذكاء. الحكاية الذكاء، طبعا كثير منهم يقول لك أنا ذكي ما أحتاج أني أذاكر، هذه دائما أسمعها من الطلاب. المفروض للتفوق يكون خليط ما بين الاجتهاد والذكاء. الذكاء المفروض يتحول إلى مهارات في طريقة الاستذكار، طريقة التعامل مع الاختبارات، طريقة الحصول على نتائج أفضل. هنا الذكاء ممكن يستثمر. لا يستثمر الذكاء بصراحة في الغش، في أنك تكتب عبارات غير واضحة للحصول على الدرجات، وهذه بنلاحظها كثير جدا في الأوراق اللي حاصلة معنا. يعني بالنسبة لنا الذكاء يستثمر بالإضافة إلى الاجتهاد وليس لحاله طبعا.
جميل جميل. طب احنا طرحنا سؤالا تفاعليا لعل نقرأ بعض المشاركات فيه، وقلنا شاركنا بتجربتك، ما هي خطة المذاكرة التي تتبعها في أسئلة الاختبارات؟ طبعا الأخت أو الأخ نور، عفوا الأخ نور، يقول التحضير اليومي حتى لا تتراكم الدروس، وقبل الامتحان المراجعة فقط، وحل بعض التمارين للتأكد من الحفظ. أحمد يقول اليقين والتوكل على الله عز وجل. وريما تقول المراجعة وحل الواجبات يوميا واستشارة المعلم فيما لم يفهم من الدروس. استعمل هذه الطريقة مع بناتي يدرسنا في الابتدائي، وقبل الاختبارات نقوم بمراجعة خفيفة فقط، والحمد لله هن متفوقات ومن الأوائل. ايش رأيك في طريقة يعني
الحكاية
يعني تقول تستشير مثلا حل مراجعة وحل واجبات؟
ممتاز. المفروض تستمر طول السنة لكي يحصل الواحد على إجابات في الآخر، ويبدأ في التلخيص، بدل ما يكون عنده 70-80 أو 100-120 صفحة تتحول إلى 40 ومن ثم 30. حتى حكاية التلخيص طبعا المفروض إنها تتقلص مع الزمن، يعني تلخصت في البداية أول درس أو أول وحدة، ثاني وحدة، ثالث وحدة، خلال العام الدراسي أو الفصل الدراسي تأتي في نهايته وعندك عشرات وتتقلص إلى آحاد، وبالطريقة تحصل على التفوق وتكون المعلومات مخزنة في الذاكرة طويلة المدى، فترجع إلى الوسط فترجع إلى الذاكرة قصيرة المدى.
يا سلام. طيب جميل. الأخت الراغبة في رضا الرحمن تقول أولا الدعاء بالتوفيق، ما في خلاف أصلا، لولا توفيق الله وعناية الله سبحانه وتعالى ترى لا ما وصل الإنسان لما وصل.
لازم يحتسب في كل عمل
يعني. مما لا شك فيه. طيب لأن التوفيق الأول يكون من عند الله، لا يستطيع الإنسان إنجاز أي عمل إذا لم يكن توفيق الله معينه الأول، ومن ثم وضع مخطط وكتابة كل الأعمال التي تقوم بها حتى تستطيع ترتيب الأولويات من الثانويات.
ممتاز.
جميل. يعني فعلا في أولويات وفي ثانويات، لما تترتب تعرف تقدم المهم أو الأهم على المهم. أيضا كذلك واستغلال الوقت وتنظيمه وعدم تضييعه. استغلال الوقت لعلي لك تعليق فيه.
هذه دورة كاملة لحالة تنظيم الوقت.
يعني صراحة
إدارة الضغوط تنظيم الوقت هذه يعني قضية كبيرة جدا.
الوقت إذا لم يتنظم أستاذ قاسم يعني
سيعيش في عشوائية، في فوضى، لا يستطيع أن يعرف من أين يبدأ.
من الأشياء الإيجابية كنا في يعني إحنا مجموعة، أي اجتماع لابد أن يكون تزمين. ففعلا اتضح أن تزمين الوقت
تغطي كل النقاط.
وإذا انتهى مثلا الوقت المحدد لهذا التزمين، إن احتاج مثل هذا المحور لهذا الجزء إلى زيادة شيء بسيط ما في بأس. التزمين فيه مرونة حتى تغطي جميع المحاور.
بالنسبة لترتيب الأولويات هذه ممكن نتكلم عنها في الاختبارات، وأيضا في البدء في المذاكرة. يعني إذا كانت النقطة غير لم ترد إليك في نقطة مهمة جدا، دائما إحنا نلوم ونسمع اقتراحات وتكاد تكون أوامر من بعض المعلمين أولياء الأمور، يقول لك ابدأ من المواد الصعبة وابدأ من المواد السهلة. هذه إلى الآن سؤال قائم وليس له إجابة. احنا ننصح الطلاب ابدأ بالذي تراه مناسبا لعقلك، لسنك، لمرحلتك، لتفكيرك. يعني بعضهم بنقولها عادي بيذاكر المواد السهلة لفتح شهية وبيتخش على التقيل، مادة فيزياء وكيمياء وهذا، فيبدأ بالمواد البسيطة اللي في خلال نصف ساعة. في ناس عندهم العكس، يقول خلص من الثقيل اللي على كاهلي وأبدأ أحلي بالآخر.
كل واحد له طريقته،
كل واحد مفروض أنها ما تنتقد، أهم شيء يحقق نتائج.
هذا هو
بالنسبة للاختبارات. نقطة هامة جدا يجب أن نتكلم فيها، حكاية ترتيب الأولويات. المفروض استعراض المادة عند المذاكرة كاملة، وبعد كده حتى لو تؤشر على النقاط التي تعتبرها نقاط أولية ممكن تذاكرها وتعتقد بأن الأسئلة تأتي عليها.
تكلم عن التنظيم يعني كمثلا أوقات الصلاة.
في إحدى اللقاءات تحدثنا عنها من حوالي 40 سنة أو 50 سنة، طبعا الحكاية دي لسنا نحن فقط، حتى لغير مسلمين منظمين حياتهم كلها على أوقات المسلمين بسبب واحد. وقد قابلنا أحد الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية قال بأن هذه الجدول من ربكم وليس منكم، ولذلك نحن نسير عليه. عندهم كلمتين بفور وآفتر، قبل وبعد، فنظم على صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب، وكان أنجح جدا
ولها نتائج إيجابية
رائعة، ليست إيجابية فقط.
يا سلام.
السؤال الثاني كان
يتكلم عن المراجعة، مراجعة ما سبق، اختبارات القديمة يعني.
ممتاز. في بعض الدول احنا متصلين بأكثر من منهج، بدون ذكر أسماء الدول، تتجدد أو تتبدل أو تتعدل المناهج، أحيانا تفيد أحيانا ما تفيد. وأنا بالنسبة لي استخدمت هذه الطريقة مع أبنائي عندما كان المناهج ثابتة، الآن المناهج كلها تغيرت. فبالطريقة دي فقط بتساعدك في طرق التفكير في المواد العلمية فقط، فيزياء ورياضيات والكيمياء، لأنها الآن تتغير، لكن مواد المناهج الثانية تبدلت، ما حد استفيد أي حاجة. ممكن النحو، ممكن المادة فيها إعراب، لكن ليست كل المواد. إذا أنت متأكد تحضر أسئلة قديمة وتعطيها لابنك أو لابنتك وتقول له اشطب على الأسئلة اللي ما هي موجودة عندكم، احذفها، وبالطريقة دي تبدأ تتعامل مع أسئلة سواء من داخل البلد أو من خارج البلد. وقد استخدمناها.
هو سأل سؤال أخير، الغذاء المثالي.
الغذاء المثالي جزاك الله خير، وكان بعض النقاط اللي احنا تكلمنا فيها كثير جدا. طبعا تتناول نوع الغذاء وكمية الغذاء وتوقيت الغذاء، يعني لا يجي في آخر الليل ويأكل كبسة. طبعا
تقفل الدماغ هذا.
تقفل الدماغ. وناس يقول لك اللي يأكل فول، نوعية الغذاء جدا هامة، كميته جدا هامة. يعني بعضهم سبحان الله نلاحظها في بعض الأمهات والأولياء الأمور، أباء وأخوان، يعطوا له وجبات خفيفة جدا، سناكس، وجبات خفيفة، إنها فقط تنشط الدم. الوجبات الثقيلة خاصة إذا مرهق، حكاية تضع الأكل أمامه سواء أكل ما أكل، ربما فتح شهية بالنسبة له، لكن الكميات ما تكون. أيضا الوجبات المفروض إنها تكون منتقاة، ما نعطيه أشياء ضارة، ممكن كاسة حليب، كاسة لبن، ما يحبه، ولا نشد عليه في أيام الاختبارات، لا تأكل هذه وتأكل هذه وتأكل هذه، اتركوه على راحته.
جميل. يعني صراحة ذكرت نقاط جدا رائعة الأخت راغبة. عند اقتراب الامتحان تكون مراجعة خفيفة لما تم حفظه، يجب الحرص على تنظيم الوقت، مركز على تنظيم الوقت قبل الدخول المدرسي، وبحيث كل أسبوع تم حفظ ما تم تدريسه طيلة الأسبوع. شكرا أخت راغبة. أم عمر تقول من عزيزة علي، يعني المراجعة والاستفسار عن النقاط الغامضة، وضع جدول مناسب، هذا ما لا شك فيه. أي شيء ما في تنظيم أصلا لن يصل للمبتغى والهدف.
هي نقطة هامة جدا، يعني الله يبارك فيك أنت ما شاء الله تبارك الله، يعني تنشط الذاكرة اللي عندنا. الحكاية النقاط الهامة والتلخيص والنقاط الغامضة. نضطر الآن نتكلم عن الاختبارات. الطالب لمن يستعرض ورقة الاختبار، ونصيحتي للجميع، بعض الأحيان الأسئلة السؤال الأول والثاني يكون صعب ولا فهمه الطالب،
يحتاج شيء من التركيز،
لا يبدأ به، انسى، ابدأ باللي أنت تعرفه، أقل شيء تضمن نجاحك. بعضهم بيركز ربع ساعة نصف ساعة على سؤال واحد غاب عن ذاكرته،
ورب يشتته،
شتته بيضيع الاختبار كله كامل. فبالطريقة دي عندنا النجاح، التقدير الجيد، الجيد جدا، الامتياز. ابحث عن الأسئلة التي تعرف إجابتها وابدأ بها، وبعد كده الوقت المتبقي ابذلوا في الأسئلة اللي هي غامضة بالنسبة لك. بعضهم يبدأ بسؤاله ويتوقف، ما نبغى القلم يتوقف.
نأخذ أهم نقطة ذكرتها، عملية اختيار المكان. المكان عندما يكون هادئ ومكان يعني فيه شيء من الريحية للنفس، لا يستطيع الطالب يعني أن يستوعب ويفهم.
جزاك الله خير. أنا حنتكلم عن الواقع،
أي هذا
ما نحب نتكلم عن الخيال.
جميل.
كثير من عدد ليس بسهل من الطلاب والطالبات يقول لك أنا أحب ذاكر إما على موسيقى أو على أصوات أو على تلفاز، وهذه ضربوها بأمثلة لا تعد ولا تحصى. يقول لك أنا أعرف أركز بالطريقة دي، ويضربوها مثل إن واحد بيطبخ حاطط قدر كامل، وهنا شغال نجار، وهنا حداد، وكل دول شغالين مع بعض، بقايا الخشب وبقايا الحدادة كلها بتترمي فين؟ في القدر، وحتكتبه إلى المعدة. نفس الطريقة يقول لك أنا أعرف أركز. خلينا نفكر فيها بعقلانية، لما يجي يختبر حيختبر كل الضوء، في الاختبار كل الضوضاء حيسمعها، ربما يعطيك مقطع لأغنية ما يعطيك الدرس، لأنها دخلت هنا الدماغ ما تستطيع أن تفصل. فالهدوء مطلوب، الهدوء مطلوب. بعضهم يقول لك أنا أتحمل الضوضاء، مضطر، عايشين في غرفة واحدة، ناس على قد حالهم، ما يقدر يبعد أهله ولا أولاده ولا أخواته، فيضطر للمذاكرة دي، لكن لا تجبر نفسك على العيش في الضوضاء. بالنسبة للفوضى، لما تكلمت عن الفوضى، وهذه عانينا منها الكثير بالنسبة للمبدعين، للمبتكرين، للموهوبين، إن كان ابنك فوضوي لا تتدخل في حياته بصراحة. يعني بعضهم نفسي أنه أتمنى أنه أولاد وبنات يتصلوا بينا، بعضهم تلاقيه بينثر الكتب والدفاتر ويذاكر ويجيب لك نتائج غير متوقعة رائعة، يقول لك أنا أحب زي كده. طبعا بعضهم تلاقيه مرتب يخلص من المادة يمسك المادة الثانية، هذا على صواب وهذا على صواب، هي طريقة تفكير وطريقة تعامل. بالنسبة لقصة النوم، اللي عنده أولاد وبنات في الثانوية العامة أو في الجامعة أو في سنة التخرج، رجاء 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 لا تجبر ابنك أو ابنتك على النوم. ربما مادة عنده صعبة مختلفة اللي هي فروق في الذكاء، بعض الأشخاص من مادة واحدة يحفظ المادة من ساعة واحدة، بعضهم يحتاج إلى ساعتين ثلاثة أربعة، القدرات تختلف. فبالطريقة دي إن كنت تثق بطريقة تفكير أنه ما حيلتهي، خليه يأخذ الثلاثة الأربع ساعات الخمس ساعات. نقطة الترفيه، ولاحظناها كثير من البيوت بصراحة، نصيحة لأولياء الأمور، لو الأبن خرج من الغرفة يأخذ قسط من الراحة، يبغى يسترخي ارجع وذاكر، هو ما هو سجن، بالطريقة الضغط النفسي زاد عليه زاد عليه،
خل في شيء من الريحية،
خليه يقولون أنت بتثق فيه، إذا ما تثق فيه أصلا ممكن يدخل
ولا يذاكر
ويلعب على الجوال، انتهى الأمر. صدق. بالطريقة دي لا تجبروا على الأكل، إذا ما له نفس خليه خلص مادة أول.
جميل. نحن نستاذنك أيضا في معنى اتصال. الأستاذ رائد أبو القاسم هو معلم وخبير تربوي، أهلا وسهلا بك.
أهلا بك، أهلا وسهلا،
حياك الله أستاذ رائد. إحنا عنوان حلقتنا نتكلم عن أسرار التفوق في الاختبارات، هل هناك مثلا في خطوات يستطيع مثلا الطالب أو الطالبة يلتزمون بها ويصلون إلى مرحلة التفوق؟
بإذن الله أنا هتكلم من وجهة نظر تربوي. إحنا تعلمنا في مجال التربية أن كل عملية تعليمية بيكون لها أهداف ولها استراتيجية معينة في تنفيذ هذه الأهداف للوصول إلى نتيجة المرجوة، وأيضا بيكون ده من خلال البيئة التعليمية بمحفزاتها وبشروط البيئة التعليمية الواجب توفرها.
جميل.
فإذا إحنا تكلمنا على الأهداف، الأهداف أن يصل الطلاب إلى الدرجات العالية، الدرجة النهائية. طيب ما هي الاستراتيجية اللي تحقيق هذه الأهداف؟ الاستراتيجية تختلف من فرد إلى الآخر، هي طريقة المذاكرة.
جميل.
بعضهم يذاكر قراءة، بعضهم يذاكر كتابة، بعضهم يذاكر أن هو يعلي صوته ويسمع نفسه. ولكن ما تعلمناه في علم النفس أن الإنسان لديه خمس حواس، يستخدم هذه الخمس حواس في إدخال المعلومة ويستخدمها في استدعائها وكيفية توظيفها، وهو ده إيه الاختبار، هو هذا هو الاختبار، الاختبار كيفية استدعاء المعلومة المحفوظة وتوظيفها في حل الأسئلة بهدف الحصول على الدرجات.
جميل.
يجب أن أرى المعلومة، أن أسمع نفسي وأنا أنطق المعلومة عمليتين، أن أكتبها وأن أسترجعها وأن أسترجعها. أما البيئة هذه هي الاستراتيجية، وتختلف الاستراتيجية من طالب إلى آخر، بعضهم يذاكر قراءة، بعضهم يذاكر كتابة، بعضهم يستهلك وقت أكثر، بعضهم يستهلك وقت قليل، ودي تختلف على حسب الفروق الفردية لكل طالب. البيئة التي يجب أن ننفذ فيها هذه الاستراتيجية هي ظروف التعلم، لابد أن تكون بيئة هادئة، لابد أن يكون المتعلم متوازنا، لا في لا 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 لا, لا, لا يحس بنعس، لا يحس بجوع، ليس مضطرب نفسيا، ليس تحت ضغط، متوافق ومتصالح مع العملية التعليمية وبيمارسها بكل استمتاع، لأن الاستمتاع بالتعلم بيأتي من نتائج أحسن بكثير جدا. لابد هذه البيئة أيضا أن يكون فيه دعم لوجستي من المحيطين، لابد أن أشجع، لا أسفه، لا أحقر، لا أستنقص، لا أخذ عليه الطالب، لا ما ذكرت وقت هذا وقت ما يكفي، لا، دع الطالب فهو أعلم بما يفعل، ولكن هيئ له البيئة وشجعه وادعمه. وهناك في فرق ما بين التقويم والتقييم، انت كلنا نسوي نفسنا حكم على الطالب. انت ما ذكرت، انت ما درست، انت لست بمقوم له، انت يعني لابد ان تكون بهذا الدور بنوع من انواع الدعم الموفر له، الذي يورثه الثقه، الذي يدعمه، الذي يوفر له الشجاعه. الطالب في ايام الاختبارات يعني احوج ما يكون الى عبارات التشجيع. كذلك ان الطالب لازم الفت نظره الى انه لابد ان يصلي، لابد ان يتلو جزء من القران، لابد ان يكون مهيئ لهذه العمليه. باذن الله اذا نفذت هذه الخطوات باذن الله في البيئه المناسبه باذن الله تؤدي الى الحصول على النتيجه المرجوه.
شكرا استاذ رائد ابو القاسم، معلم وخبير تربوي، على هذه الاتحافات وهذه الوصايا الرائعة. صراحة أنا هو على ختم البرنامج على وشك نهاية، ذكر نقاط جدا جميلة ورائعة، يعني التسفية، التحقير، الوصايا.
جزا الله خير، ما ترك شيء تربوي ولا علمي ولا تفكيري إلا تناوله. في نقطة مهمة جدا نتكلم عن الاستمتاع،
ذكرها هو،
كان نفسنا بصراحة نتبحر فيها. لا تجبر الابن أو الابنة على الاستمتاع بالمادة، بدليل كثير من الأبناء يقول لك أنا أكره هذه المادة، أكرهها. فلازم ترجع للتاريخ، نحن نتكلم على التاريخ والمادة، بعض مش مادة التاريخ، تاريخ المادة نفسه. يعني بتلاقي وصل إلى ثالثة متوسط ويكره مادة العلوم، وهذه حاصلة مع كثير منهم بسبب معلم، بسبب اختبار أخفق فيه، فأصبح
عقدة، لازم
أصبحت عقدة، أصبحت دفين. شيء ثاني، الإجبار على المواد، الإجبار على المواد. يعني طالب يقول لك أنا عارف مجالي أدبي وبدرس تاريخ، ليش تجبرني على الأحياء؟ ليش تجبرني على المادة الأحياء؟ فبالطريقة دي أصبحوا يجبروا. إحنا دائما بنكلم الطلاب والطالبات، نقطة مهمة جدا، لست مضطرا أنك تعشق كل المواد، في مواد عديها والسلام، ذاكر لكي تحقق فيها نتيجة ومسحها من ذاكرتك إن كانت ستسبب لك تشويشا في المستقبل. بالنسبة لواحد يريد أن يكون طبيب، هل المفترض أن يدرس مواد أدبية؟ هي هنا المشكلة بتحصل كثير مع الطلاب، يقول لك أنا أبغى أكون طبيب، ليش تحط لي مواد بدون ذكر أسماءها؟ فبالطريقة دي نقول له عديها فقط، عديها، وهذا اللي بيحصل معنا.
جميل، يعني نقطة يتفق عليها جميع الخبراء والتربويين، البيئة ثم البيئة ثم البيئة.
طبعا.
إذا ما كانت مهيئة لن يعني يحصل ذاك التعليم المرجو.
الله يبارك في عمرك، باعتبار أنه تخصصنا على النفس، يعني تخصصنا في سنوات كثيرة جدا. لما نقول البيئة، إحنا دائما نربط البيئة بالظروف، الشخص الضعيف وما الاعتذار، الشخص الضعيف هو اللي يسلم نفسه للظروف، الشخص القوي هو اللي يغير الظروف لصالحه. يعني بعض الأحيان أقول لك الظروف،
يعني يسير الظروف في صالحه،
لازم نفصلها. في مبدأ معروف تريمان تايلر، قص وفصل، يعني بيني وبينك بيتك صغير، اطلع ذاكر تحت في الشارع، اطلع بأي طريقة، انت تحاول بقدر الإمكان. أما تقول الظروف وتجلس، النجاح لن يأتيك، المال لن يأتيك، الوظيفة لن تأتيك، انت بالنسبة لك تلعب في الظروف حتى تنهض، لا تستسلم. الاستسلام مرة يعني نتائجه غير مرضية.
الاستسلام أيضا كذلك اليأس،
اليأس. وإحنا قلنا النقطة الثانية بعد التوكل التفاؤل. في نقطة التفاؤل أحب بس فقط أن أنقل بعض الفكرة معينة. إحنا ما نقول تشاؤم، التشاؤم غير مطلوب، لكن اختبارات إذا كنت بتلعب مع نفسك في لعبة مهمة جدا، ضع في نفسك، وهذه طبعا كثير من التربويين لا يتقبلوها، اختبار صعب، ضع في نفسك أنك راسب. ضع في نفسك أنك راسب، ليه؟ لأنك تكون متوقعة، لو نجحت ما حتزعل، عشان تشتغل بهدوء. أما تفضل دائما بتوتر، نقصت للدرجة دي 98 97 نزلت، لا، اتركها بهدوء.
الشحن مشكلة،
الشحن مشكلة، ممكن يخفق حتى الأسئلة، الإجاباتها مباشرة لا تصل إلى الدماغ. طبعا تتوقف هنا من الذاكرات قبل لا توصل إلى الذاكرة قصيرة المدى، حتى توقف إما هنا وإما هنا، من المحفور المطبوع المكتوب، ذاكرة طويلة المدى، متوسطة المدى، وقصيرة المدى. هذه النقطة اللي أثارها الأخ اللي من مصر، طبعا ما ادري من اي دوله،
معلم في عند المدارس،
هذه جدا هامه جدا. يعني بالنسبه لك المراجعه بتخزنها في الذاكره طويله المدى، ومن ثم تستدعيها الى المتوسطه والى قصيره المدى. طيب. نصف دقيقه فقط من الكلمات الرائعه الرنانه، رجاء ابعدوا عن اعداء النجاح، إنه دائما الروايات اللي تروى للأبناء والبنات هذا نجح ووصل، لا تقول له هذا أخفق، اللي بينجح ما فيه الوظيفة، اللي بيخلص الثانوية ما له جامعة. أكثر من روايات النجاح والتألق والوصول إلى الغايات، وأبعدوا عن الروايات المحبطة. جزاكم الله خير.
صراحة دكتور حلقة رائعة وثرية، وأنا أعلم أن هناك محاور كثيرة ما تطرقنا لها، ولم نصل ممكن إلا إلى ربع المحاور. الحلقة متشعبة أيضا، كذلك وردتنا كثير من المشاركات، ما قرأنا إلا جزء منها.
جزاهم الله خير.
لكل مشاهد وكل مشارك له الحق أن نقرأ ما كتب، ولكن هي موجودة في وسائل التواصل، لعل من يدخل تلك الصفحة يجد الفائدة وينالها الحلقة، لأن عنوانها لا تكفيها حلقة واحدة، تحتاج لعدة حلقات. أيضا كذلك المشاركات من المداخلات من الضيوف المشاركين، أيضا كذلك
كفوا ووفوا مشاركة
بكل يعني أمانة، كل واحد أعطانا محور، أعطانا فائدة وأضاف يعني الشيء الكثير. شكرا لكم على مشاركتكم، على تفاعلكم. هذا البرنامج يعني هو منكم وإليكم، ونحن نتلمس من خلال فريق العمل في هذا البرنامج إلى ما يحتاجه المشاهد في حياته العلمية والعملية والتربوية، وأيضا كذلك الأسرية. كل ما يخدم الأسرة في جميع الجوانب، جوانب سواء كانت اقتصادية أو جوانب يعني في التنظيم أو في التربية أو في جانب الصحة، بإذن الله عز وجل سنحاول أن نلامس تلك الاحتياجات. التفوق يعني ليس عملية صعبة، هي عملية جدا سهلة، هو هدف تضعه وترسمه حتى تصل إليه.
ثمرة اجتهاد.
وثمرة اجتهاد. نعم، ثمرة اجتهاد. ابذل واجتهد واسعى، استعن بالله، ادعو الله كثيرا. التوفيق بيد الله عز وجل، ليس بيد أحد من البشر. انطرح بين يدي مولاك، تقرب إلى الله بصدقة بعمل، ادعو الله بصالح عمل حتى أن الله يوفقك إلى ما أنت تسعى إليه. أيضا كذلك هذه الثمرات وهذا التفوق وهذا الجهد إذا لم يرافقه صبر فلن تصل. الصبر ثم الصبر ثم الصبر، لا تستعجل الثمرة بل اصبر حتى تصل إليها. إحنا وصلنا إلى ختام حلقتنا، نشكر الأستاذ قاسم عريف وهو مدرب وأخصائي موهبة. شكرا لك أستاذ قاسم.
الله يعطيك بالعافية، وإن شاء الله مزيد من التألق بإذن الله تعالى.
بإذن الله يجمعنا بك لقاءات قادمة.
نطلب من أولياء الأمور أن يتصلوا بهذه القناة الرائعة، إن كان عندهم أي استفسارات بإذن الله إحنا جاهزين لهم دائما.
نعم، هذه القناة منكم ولكم وإليكم. أي مقترح في أي عنوان تريدونه أبد أرسلوا لهذه القناة، وبإذن الله عز وجل من خلال هذا البرنامج سنطرح ما تحتاجونه داخل أسرتكم. شكرا لكم مشاهدين الكرام، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح، ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.